مع مادة الآداب شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 18 من مجالس هذه الرسالة المباركة والكتاب المبارك، وهو آداب حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك لتعظيم القرآن، لأنه
هذا متعلق بأدب التلاوة. يبقى مر معنا أدب المقرئ وماذا ينبغي أن يكون عليه، ثم أدب القارئ على المقرئ وماذا ينبغي أن يكون عليه، ثم هذا أدب التلاوة نفسها. أدب التلاوة حينما يريد الإنسان أن يتلو القرآن ينبغي عليه أن يتأدب بأدب، ما هي؟ نعم. فقال: وأحب
لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر.
واحد، أن يتطهر، لا سيما إذا كان يمس المصحف، فإن تطهره لمس المصحف واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. هذا وإن كان في الملائكة، إلا أنه بالإشارة، إذا كان هذا القرآن، إذا كان هذا الكتاب لعظم قدره لا يمسه إلا المطهرون، فالقرآن لعظم فضله لا يمسه إلا المطهرون. نعم. يبقى ينبغي أن يتطهر. نعم. أما إذا لم يتطهر فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن نقول هذا جائز. إن كان يقرأ عن ظهر قلب من غير طهارة نقول هذا جائز، لكن المشروع والمستحب أنه يتطهر. يبقى إذن هل يلزم قارئ القرآن أن يتطهر؟ سؤال: هل يلزم قارئ القرآن أن يتطهر؟ الجواب: أما للتلاوة فإن كان الحدث أصغر فيجوز له القراءة بلا تطهر، وأما الحدث الأكبر فلا يجوز حتى يتطهر، وأما عن مس المصحف فلا يجوز مسه إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
قال: وأن يستاك.
وأن يستاك، وذلك لتعظيم القرآن. الأدب الثاني: أن يستاك فينظف فمه، وهذا من الآداب. نعم.
لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوة القرآن ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الأدب، فما منكم أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه.
هذا يحتاج إلى دليل خاص. هل فعلا أن الملائكة يضع الملك فاه على فيه، وأنه كلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، ولم يكن تسوك تباعد عنه؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص، لكن يدل على ذلك الدليل العام، ما الدليل عام؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا شك أن الملائكة تحضر مجالس الذكر، كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة تكون مع الذاكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح في من صلى صلاة الصبح ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل، جلست الملائكة حوله تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. فالملائكة تقترب منك وهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالأفضل أن يكون الإنسان على أكمل صفة وعلى أكمل وجه، هذا هو. يبقى الأدب الأول الطهارة، الأدب الثاني السواك. الأدب الأول الطهارة، الأدب الثاني السواك. نعم. والسواك سنة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لكن يتأكد استعماله في مواضع، لكنه في كل المواضع يستحب. ولقد دخل أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتسوك، قد وضع سواك على فيه يتهوع يقول أع، فكان النبي يحب ذلك، يحب السواك. ويكفيك أن تعلم أن آخر سنة أو من آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي السواك، كما جاء في الصحيحين لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى صدر عائشة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع عبد الرحمن سواك يستن به رطب، فأبده بصره، فقالت: يا رسول الله أخذ لك، أشارت برأسي، أخذ لك، فأشار برأسي أن نعم، فأخذته فقضمته ثم أعطته فتسوك به. تقول عائشة: فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي. هذا من آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة السواك. نعم.
موجود حديث شيخنا البيهقي صححه الشيخ الألباني حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك.
إلا
دخل فم الملك.
هذا إذا كان في الصلاة ماشي، يعني هذا مخصوص بالصلاة. يقول:
إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته نعم وضع ملك.
نعم، هذه سنة ثابتة، وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، لكن على كل حال هذا يستأنس به، هذا يستأنس به، لكن قد يقال هذا خاص بالصلاة. نعم. النووي المناوي قال في الصلاة، قال هذا في الصلاة، واضح. نعم، هذا في الصلاة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به، ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا.
نعم. إذن علي قال الثالث: أحب أن يكثر القراءة في المصحف. وهذه مسألة، هل القراءة في المصحف أفضل أو القراءة عن ظهر قلب؟ اختلف أهل العلم في ذلك. معروف أن الأجر إنما يكون في التلاوة، سواء كانت من المصحف أو كانت عن ظهر قلب، لكن أيهما الأفضل والأولى؟ هل يقرأ من المصحف أو يقرأ عن ظهر قلب؟ فمن فضل المصحف فنظرا للإتقان أن هذا أتقن حتى لا ينسى شيء حتى لا يختلط على شيء، ومن قال عن ظهر قلب لأن هذه مهارة بالقرآن تدل على مهارة القرآن. وعلى كل حال فأفضلهما أنفعهما للقلب، فحيثما يجتمع قلب الإنسان ويشعر باللذة في القراءة وحضور القلب يقرأ، إن كان عن ظهر قلب يقرأ، وإن كان عن مس مصحف يقرأ، فالأمر في ذلك واسع. ويختلف الحافظ عن غير الحافظ، الحافظ المتقن عن غير المتقن، فلا شك أن المتقن هو الذي يقال يقرأ عن ظهر قلب، أما غير المتقن فيقرأ من المصحف. طيب مسألة، هل النظر في المصحف عبادة من غير قراءة؟ الجواب لا، ليس النظر في المصحف من غير قراءة عبادة، إنما النظر في المصحف للقراءة، القراءة هي العبادة. أما النظر مجرد النظر في المصحف من غير تلاوة هذا ليس بعبادة، ولهذا بعض العوام قد يفتح المصحف وينظر فيه، هذا ليس مراد لذاته. طيب مسألة، هل تقبيل المصحف مستحب؟ الجواب لم يرد في ذلك شيء، إلا ما ورد عن بعض السلف أنه كان يقبل المصحف يقول هذا كتاب ربي كتاب رب، ولكن ليس في شيء في ذلك شيء مأثور ولا معلل، ولو كان هذا طريقة السلف لاقتدينا بهم، أما أن بعض السلف هذا من اجتهاد، الله أعلم هل كان يفعل ذلك لحاجة. أحيانا الإنسان مثلا ممكن يقع المصحف، ممكن يتعرض المصحف لكذا فيقبل مثلا أحيانا إشعارا بالتعظيم، هذا حال طارئ. أما أن الإنسان يتعبد بتقبيل المصحف، بتقبيل المصحف، لو كان هذا من صنيع السلف يعني مشهور فيما بينهم لا نقول به، ولو لم يرد أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، إنما لو ورد عن بعضهم فنقول هذا محل اجتهاد منه، كما أورده عن عكرمة أظن أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كتاب ربي، فتقبيل المصحف لم يرد فيه شيء، النظر في المصحف دون قراءة لم يرد فيه شيء. طيب ما حكم القراءة بالنظر في المصحف دون تحريك لسان؟ ما حكم القراءة في المصحف نظرا؟ يقرأ هكذا ينظر السطر الأول السطر الثاني هكذا، ما حكم ذلك؟ هل يثاب على ذلك؟ الجواب ثواب التلاوة لمن قرأ، ولا يكون قارئا إلا إذا أخرج الحروف مخرجها الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرف قرأ، ولا يقال لمن ينظر إنه قارئ. لكن لو أن الإنسان نظر تأمل وكذا لا يبعد أن يكون له أجر، وهو يمر هذه الآيات على قلبه، لكن ليس هو أجر التلاوة التي ورد فضلها، لكن لو أنه نظر وتأمل في المصحف ونظر يمر نظره على الأسطر وكذا هذا له أجر، ولكن ليس هو أجر التلاوة المنصوص عليه، اللهم إلا إذا كان لا يتكلم فحينئذ يكون نظره قائما مقام التلاوة. هذه مسائل تتعلق بالمصحف من جهة الطهار. طيب بالمرة المصحف هل يجوز الحلف بوضع يدي عليه؟ الجواب أن تحلف بالمصحف تقول وكتاب ربي أو كذا من غير وضع يد، وتقصد وأنت تقول وكتاب ربي يعني الذي أنزله، هذا لا إشكال فيه وانعقد منه بذلك. أما أن تضع يدك عن مصحف فتقول والله العظيم والله العظيم وتحلف بالمصحف فإن هذا لا يشرع، لأن المصحف فيه مخلوق وفيه غير مخلوق، فيه مخلوق وهو الأوراق والمداد والكتابة، هذه مخلوقة، أما المكتوب فهو غير مخلوق، فيكون حلفك قد تضمن مخلوقا وغير مخلوق. لكن لو تحلف بكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا أمر مشروع، لأن كتاب الله عز وجل هو آياته التي أنزل، والحلف بالكلام حلف بالصفة، والحلف بالصفة مشروع. طيب، بالنسبة للصغار دون السابعة في الكتاتيب، هل يجوز لهم القراءة في المصحف وهم غير متطهرين، أو أنهم يؤمرون بالطهارة؟ الجواب: من دون السابعة لا طهارة له، وبالتالي لا يمكن من المصحف، لكن يمكن أن يقرأ هذا القرآن مكتوبا في كراس، مكتوبا في كذا، أما المصحف فلا يمكن منه، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا لا طهارة له، حتى لو تطهر فلا حكم لطهارته، كما أنه لو صلى لا حكم لصلاته، إنما تطلب الطهارة للصلاة، والصلاة يؤمر بها وهو ابن سبع سنين. يبقى إذن قراءة طهارته قبل السابعة هذا لا يدعى إليه، كما لا يدعى للصلاة قبل السابعة، فلا يمكن من المصحف. طيب، لو كان هذا بحائل لا بأس، يعني أن يضع المصحف على حامل ثم يقلب بشيء كقلم أو شيء، لا إشكال في ذلك، أو أن يكتب في لوح، لا إشكال في ذلك، المهم أنه لا يمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
قال: وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به.
نعم. الأمر الرابع: ينبغي القارئ إذا كان يقرأ فخرج منه ريح أمسك عن القراءة، ولا يقرأ وقت خروج ريح، هذا إذا كان يقرأ عن ظهر قلب. طيب، ثم بعد ذلك إذا انقضت الريح هل يتوضأ أم لا؟ مستحب، هذا الوضوء مستحب، ولو قرأ من غير تطهر جاز ذلك، المهم ألا يمس المصحف. نعم.
وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب.
نعم، هذا الأدب الخامس، أنه إذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي منه التثاؤب، حتى لا يتأثر المخرج، ما يتأثر المخرج، لأن الإنسان إذا تثاءب ويقرأ ليس هذا من الأدب، والأمر الثاني أنه يؤدي إلى خروج الحروف من غير مخارجها، يعني تأخذ صفات أخرى، فلو قال مثلا إن الله، هذا ما يصلح يفعل هذا، غير القراءة هنا، ولكن يمسك، ولأن في التثاؤب، لأن التثاؤب إذا جاء الإنسان فالمشروع له أن يكظم ذلك وأن يضم فاه، فإن لم يستطع وضع شيئا على فيه، فلهذا لا يستطيع أن يقرأ ويحقق السنة هذه، فليكظم هذا التثاؤب، وطبعا هذا ما يستطيع أن يقرأ معه أو أن يضع شيئا على فيه. نعم.
قال: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا، وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك.
نعم، ما حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن الكريم؟ الجواب: أما الجنب فلا يقرأ، وقد جاء في أثر علي وعليه عمل جماهير أهل العلم، بل هو المنقول عن المتقدمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القراءة إلا الجناب، وهذا قول الفقهاء الأربعة وكلام أهل العلم المتقدمين، ولكن ظهر قول في المتأخرين أنه لا بأس أن يقرأ وهو جنب قراءة القرآن، والصحيح أنه لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا، ولأن الجنابة يستطيع أن يزيلها فورا، يقوم يغتسل فلا داعي أن يقرأ. طيب، ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في قراءة الحائض للقرآن، فمنهم من منع ومنهم من جوز، ومنه من جعل ذلك لحاجة، منع مطلقا جوز مطلقا جوز للحاجة، ولعل هذا هو الأقرب، ألا يقرأ القرآن، ألا تقرأ القرآن إلا للحاجة، كخشية نسيان، أو أن تكون معلمة للقرآن الكريم وقد جاء عادتها ولا تستطيع أن تتغيب، فحينئذ لا حرج أنها تقرأ القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، والحج مما يفعل أن يتلو القرآن، ولأن وقتها يطول بخلاف الجنوب. وأما الآية والحرف وغير ذلك، أما الآية فلا يقرأها الجنوب، وأما الحيض فكما قلنا الأمر بالنسبة لها يختلف، أما الجنوب فلا يقرأ الآية، أما الحرف فلا حرج أن يقرأ الجنوب الحرف، أو أنه يصحح القرآن لمن يقرأ وأخطأ فيقتصر على الكلمة، يقول مثلا إن الله اصطفى آدم، يقول الله فيقول إن الله، فلا بأس ولا حرج، لأن هذه الكلمة لا حكم لها، هذه الكلمة لا حكم لها، ولهذا يقول وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك. طيب، وعلينا ننتقل لمسألة، وهي هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن على وجه الأذكار، يعني هو جنب يريد أن ينام، فهل يقرأ آية الكرسي، وهل يقرأ الإخلاص والمعوذتين، وهل يقرأ هذا؟ الأقرب أنه لا يقرأ ذلك أيضا، أنه لا يقرأ ذلك أيضا، لا يقرأ إذا كان يريد أن ينام فلا يقرأ، لأن هذا تعبد بالتلاوة، تعبد بتلاوته، فيدخل كان لا يأفي، كان لا يمنع شيء من القراءة إلا الكتاب، أو لا يحسن شيء عن قراءة إلا الجناب. طيب، مسألة، هل للجنب أن يستدل بالآية، هل للجنب أن يستدل بالآية إذا كان يتكلم في حكم شرعي؟ الجواب له أن يستدل، فمحل الاستدلال يخرج عن محل التلاوة، فله أن يستدل، لكن الأفضل له ألا يستدل إلا بموضع الشاهد، إلا بموضع الشاهد، فيقول مثلا: ولا يكفر القاتل، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه المؤمنين، ولا يقرأ الآية، هذا الأفضل له، فيقتصر على موضع الشاهد. هذه جملة أحكام مهمة تتعلق بهذا. يبقى مس الجنب للمصحف قلنا هذا ما يجوز إذا كان المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، فكيف بالمحدث حدثا أكبر؟ أما التلاوة فيفترق المحدث حدثا أصغر عن الأكبر، أما الأكبر فلا يقرأ ولا يتلو، وأما الأصغر فيتلو ويقرأ. طيب، أما عن قراءة الآية فلا يجوز الجنب أن يقرأ الآية على وجه التلاوة، أما عن الأذكار فكذلك أيضا بالنسبة للأذكار لا يقرأها، لأن هذا أيضا محل ماذا؟ محل تلاوة وتعبد. أما عن الاستدلال فلا بأس أن يستدل بالآية، لأنه لا يريد بذلك التلاوة، ومن هنا قلنا ورجحنا من قبل أن القارئ على الشيخ أو أن الخطيب على منبره يوم الجمعة لا يرتل الآيات، لأن المقام ليس مقام تلاوة، إنما المقام مقام استدلال، مقام استدلال، فإن كان على منبره فليقرأ الآية على طريقة خطبته وإلقائه في الخطبة، لكن لو كان يقرأ على الشيخ فإن كان يقرأ على الطريقة طريقة يعني التلاوة أو شيء من هذا، فهذا من جملة ما يقرأ. أما إذا كان يقرأ القراءة العادية مثل ما أقول أنا الآن، فأتى إلى الآية فلا يرتل، ولأن المقام ليس مقام تلاوة، إنما المقام مقام استشهاد واستدلال. نعم.
قال ولا قال وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن، كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقيل 14، وقيل 11، والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان.
نعم أكمل. وروي عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار.
نعم، هذا من الأدب. فمن الأدب السابع أنه يسجد عند التلاوة، يسجد سجود التلاوة، وهي آيات معينة في القرآن ومواضع وردت، قيل 15 سجدة وقيل 14 سجدة، يسجد إذا أتاه، هذه السنة. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة السجدة في الصلاة وفي غيرها، فإذا مر القارئ بآية سجدة سن له السجود. ومن فضائل ذلك أن النبي قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، فتؤجر أنت ويبكي هو، لأنه يتذكر وقت ما أمر بالسجود فأبى، أما أنت فسجدت، فقال: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. طيب، سؤال: ما حكم المستمع للقارئ، هل يسجد معه أم لا؟ نقول المستمع للقارئ، المستمع للقارئ يسجد معه، سواء كان في الصلاة فإنه تبع لإمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما إذا كان خارج الصلاة فكذلك، إذا كان خارج الصلاة فكذلك، إذا كان يستمع لكن إذا سجد الإمام، إذا سجد القارئ، فإذا سجد القارئ سجد معه، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد معه، فهو تبع للقارئ، إن كان في الصلاة يسجد معه إذا سجد، إذا لم يسجد الإمام لم يسجد هو، وإن كان في خارج الصلاة فكذلك. طيب، ما حكم سجود السامع؟ الجواب: السامع غير المستمع، المستمع هو من قصد إلى هذا السماع أو الاستماع فيسجد معه، كرجل يقرأ والثاني يستمع. أما السامع فهو أن يصل الصوت، يكون يذاكر في كتاب في ناحية المسجد، أو يقرأ هو أيضا القرآن في ناحية المسجد، ولكن يسمع صوت القارئ، هل يسجد معه؟ الجواب لا، لا يسجد معه حتى لو سجد، حتى ولو سجد. طيب، مسألة: هل سجود التلاوة يلزم له الطهارة؟ لو كان يقرأ عن ظهر قلب فهل له أن يسجد، هل له أن يسجد للتلاوة إذا لم يكن متطهرا؟ محل خلاف بين أهل العلم. الذي رآها صلاة رأى أنه لابد أن يتطهر، والذي رآها سجدة مستقلة رأى أنه لا يتطهر، والجماهير على أنه يتطهر لها، هذا كلام الأئمة، جماهير على أنه يتطهر لها. نعم.
قال: وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إن كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه.
مسألة: هل إذا كان يقرأ وهو ماش في الطريق هل يسجد؟ الجواب: نعم يسجد، يستقبل القبلة ويسجد. وهذا سؤال آخر، هل يلزم استقبال القبلة؟ نقول هذا أيضا مبني على هل هي صلاة أم لا. فإذا كانت صلاة لزمه أن يستقبل القبلة إذا كان في حضر، أما إذا كان في سفر فلا يلزمه ذلك. نعم.
قال: وأحب لمن كان،
لكن قال وهو ماشي، قال يومئ برأسه بالسجود، هذا لو عجز عن السجود، أما لو كان لا يعجز فالسجود على الأرض. نعم. لكن إذا كان راكبا فيومئ. نعم.
كلام نعم. السجود في اشتراط الطهارة.
نعم.
سجود الشكر وسجود التلاوة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط لها الطهارة بل إنما تشترط للصلاة، فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتي السهو، بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات.
نعم، ده كلام شيخ الإسلام، لكن هذا الخلاف العالي كلام ابن عبد البر وكلام ابن المنذر. نعم.
النووي في المجموع قال: وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والسترة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة. ابن قدامة في المغني قال: شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة.
نعم.
قال القرطبي في التفسير: ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت، إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي.
نعم. إذا قول الجماهير أنه لا بد من الطهارة، ولا شك أن هذا الأكمل والأفضل والأقرب. نعم.
حكاه ابن رشد نقله إجماعا. قال ابن رشد: ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، أعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا.
نعم. وقال: إذا ثبت هذا عن ابن عمر فيثبت الخلاف. إذا ثبت هذا، هات الآثر عن ابن عمر والشعبي ثبوت ذلك.
قرطبي.
نعم.
قال: ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة.
نعم قرأنا. نعم. نعم. نعم.
قال البخاري في صحيحه: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
ابن حجر. نعم.
ابن حجر قال: قال ابن رشيد: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء، ويؤيده أن لفظ المد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم ما لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لكم بوضوء، والله أعلم.
نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال: ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء.
نعم، لكن إذا ثبت هذا عن ابن عمر والشعبي يثبت الخلاف ولا يكون هذا القول شاذا. نعم.
قال الأجري
والشاهد أن هذا قول جماهير أهل العلم بالحق الإجماع في ذلك أنه يلزم لذلك الطهارة واستقبال القبلة يعني ما يلزم للصلاة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل القبلة بوجهه إذا أمكنه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يلزم المرأة أن تستر عورتها في الصلاة في السجود كما يكون للتلاوة أم لا؟ شوفوا لأن بناء على هذا إذا كان يلزم لا ما يلزم للصلاة هيجرى عليها هذا الأمر. بالنسبة للمرأة هل يلزمها كذلك أم لا؟ نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل القبلة بوجهه إذا أمكنه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير المجالس ما استقبل به القبلة.
نعم.
وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر فإن لم يقدر تلاه.
لأداب أيضا أن يستقبل القبلة وقت القراءة وكما قلنا ليس هناك دليل خاص في ذلك لكن هذا استحباب عام أن يكون مجالس الذكر والتلاوة والعلم وغير ذلك أن يستقبل الإنسان القبلة. نعم.
قال وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر فإن لم يقدر تباكى.
نعم هذا من الأداب أيضا وهو أن يقرأ القرآن بحزن ويبكي إن قدر فإن لم يقدر تباكى إن لم يقدر على ذلك تباكى كما قال صلى الله عليه وسلم أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. نعم.
قال وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلب القلوب وإن يترك كل شغل حتى وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغير كلام مولاه.
نعم. من الأداب أيضا التدبر والتفكر. نعم. ومن الأداب أيضا أن يغض الطرف عما يلهي لا يقرأ وهو ينظر إلى هنا وهناك فإن ذلك يشتت قلبه. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المجموع وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة.
اي ما قرئ من قبل نريد النص على المرأة
والستارة.
اي المرأة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وأحب إذا درس فمر به آية رحمة سأل مولاه الكريم وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى جلت عظمته وعظمه فإذا كان
أيضا من الآداب أنه إذا مر بآيات رحمة سأل الله عز وجل من رحمته وإذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار وكذلك إذا مر بآية تنزيه لله عز وجل عما قاله أهل الكفر كقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة سبح الله تعالى جلت عظمته. وهنا مسألة أيضا نقول هل يجوز ما يقول به بعض القراء من أن الإنسان إذا مر بآية فيها مقالة لأهل الكفر أن يخفض صوته فإن هذا يوجد عند بعض القراء فمثلا يقرأ القارئ هكذا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا ويخفض صوته في هذا هل ورد في ذلك الدليل؟ الجواب لا نعلم دليلا في هذا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم يقرأ هكذا، إذا جاء يرد يرفع صوته ويفعل هكذا، لا أعلم لذلك دليلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويركض حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلو.
نعم، أيضا من الآداب أنه إذا غلبه النعاس قطع القراءة، لأنه تختلط عليه الحروف وربما يسقط منها الكثير والكثير. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا قام أحدكم من النوم أو من الليل فصلى فغلبه النعاس فليرقد، فلعله يذكر الله عز وجل فيشب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال محمد بن الحسين:
إذن هذه جملة آداب ذكرها رحمه الله تعالى، لابد أن يتأدب القارئ القرآن عندها. الأول الطهارة، الثاني السواك، الثالث القراءة من المصحف لمن لم يكن ضابطا، الرابع إذا خرجت ريح ويقرأ أمسك، الخامس ألا يقرأ وهو تثاءب، السادس ألا يقرأ وهو جنب أو حائض غير حاجة، والحائض تقرأ من غير مس مصحف، وإذا أرادت أن تمس فليكن بشيء. هل يقوم القفاز مقام الحائل قفازان؟ الجواب نعم. السابع أنه يسجد عند سجدات التلاوة. الثامن أنه يتطهر ويستقبل القبلة حال سجود التلاوة. التاسع أنه يقرأ بحزن ويبكي فإن لم يقدر تباكى. العاشر يقرأ بتدبر. الحادي عشر إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار. الحادي عشر إذا أدركه النعاس توقف عن القراءة. قال محمد بن حسين. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. وساق بسنده عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا وفي الملك. وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. وساق بسنده،
لكن هذا مرسل، فإنه من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن، فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. وساق بسنده عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوء. قال: لا بأس بها، ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضئا.
حيث لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر. نعم.
قال إسحاق يعني ابن راهوية: كما قال سنة مسنونة.
نعم، سنة مسنونة. ما السنة المسنونة؟ أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، هذه السنة المسنونة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي رحمه الله تعالى قال: كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق.
نعم، انتبهتم. فإذا كان يقرأ في المصحف وهو على غير طهارة قلبه بحائل، وعليه فالحائض تقلب بحائل. نعم. طيب الجنب يقلب به؟ لا يقرأ أصلا، هذا لا يقرأ أصلا. نعم.
وساق بسنده عن زير قال: قلت لعطاء: اقرأ القرآن، أقرأ القرآن فيخرج مني الريح. قال: تمسك عن القرآن حتى ينقضي الريح. وساق بسنده عن مجاهد قال: إذا
هذا هو الأدب. هذا هو الأدب. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك.
كذلك إذا تثاءبت. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال محمد بن الحسين رحمه الله جميع ما ذكر.
لكن هذا ضعيف. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. هذا ضعيف. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى جميع ما ذكرته لأهل القرآن أن يتأدبوا فيه ولا يغفلوا عنه، فإن انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب
يعني
عليهم.
يعني بعد أن يقرأ القرآن بهذه الآداب بعد إذا انصرف عن التلاوة تدبر واعتبر، هل يا ترى أنا على ما قرأت وتلوت؟ هل أنا بالأوامر مؤتمر؟ هل أنا عن النواهي منتهي؟ هل أنا بالآداب متأدب؟ هل أنا بالعقائد آخذ؟ لابد الإنسان. نحن نعرض أنفسنا على القرآن يا أخوان، نحن نعرض أنفسنا على القرآن إذا تلوناه، لا نتلو بألسنتنا، إنما نعرض أنفسنا على القرآن، فما جاء في القرآن من حلال أحللناه، ومن حرام حرمناه، ومن أداب التزمناه. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا القرآن أنزل للعمل به. نعم.
قال فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك وشكروا الله عز وجل على ما وفقهم له، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراف به استغفروا الله عز وجل من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه، ومن كانت هذه حاله وجد من ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
نعم، يعني إن تلا القرآن ليعمل به، لأن القرآن حجة لك وعليه. يا لسعادة من يقرأ القرآن ويعمل به، ويا لتعاسة من يقرأ القرآن ولا يعمل به. فأنت حينما تتلو القرآن قد أقمت علي نفسك حجة، فإما أن تأتمر فتنجو وتسعد، وإما أن تعرض فتحاسب. فليس من قرأ كمن لم يقرأ، وليس من علم كمن لم يعلم. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد وساق بسنده عن قتادة قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء الله الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
نعم، انظروا إلى هذا الأثر عن قتادة قال لم يجالس هذا القرآن أحد. أحد فاعل، هذا اسم إشارة، مبنى سكون في محل نصب مفعول به، والقرآن بدل، لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، بزيادة أو نقصان. أما المؤمن فبالزيادة، قال تعالى شفاء ورحمة المؤمنين، وأما الظالم فبالنقصان، ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عن زيادة أو نقصان. نعم.
وساق بسنده عن قتادة في قول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال: البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله عز وجل فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي إلا عسرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا.
الله أكبر، الله أكبر. وكأن قتادة رحمه الله تعالى رأى أن هذه الآية مثل يضربه الله للمؤمن والكافر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما الذي فهمه قتادة من هذه الآية؟ فهم أن البلد الطيب مثل للمؤمن الطيب، المؤمن الطيب يخرج نباته بإذن ربه لأنه طيب، فيقرأ القرآن ويمتثل، فيتحول القراءة إلى عمل، تتحول القراءة إلى عمل، يخرج نباته بإذن ربه. كما قال تعالى في مثل كلمة الطيبة: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. طيب، والذي خبث هو الكافر المنافق، لا يخرج إلا نكدا، وهذا يساوي ولا يزيد الظالمين إلا خسار. نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب في حسن الصوت بالقرآن.
هذا آخر باب في هذا الكتاب. نعم.
وساق بسنده عن فضالة بن عبيد قال:
خص هذا وهو من آداب التلاوة، خصه بباب لأهميته، وهو من باب آداب التلاوة. فمن آداب التلاوة تحسين الصوت بالتلاوة، هذه من الأداب، تحسين الصوت بالتلاوة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي وساق بسنده عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القنية إلى
القينة إلى القينة. نعم.
قال الأوزعي: يعني أذانا استماعا،
أذانا استماعا. فهل في ذلك إثبات صفة الأذن لله؟ سؤال. الله أشد أذانا إلى الرجل، سؤال. هل نثبت صفة الأذن لله عز وجل من هذا النص؟ الجواب لا، لأن معنى أذانا استماعا، استماعا، لله أشد استماعا إلى الرجل حسن الصوت. وأما إثبات الأذنين لله عز وجل فلا نثبت ذلك ولا ننفيه، لا نثبت ذلك ولا ننفيه. نعم. فهذا الحديث على ماذا يدل هذا الحديث؟ سؤال، على ماذا يدل هذا الحديث؟ الجواب: يدل على فضل تحسين القارئ صوته بالقرآن، فضل تحسين القارئ صوته بالقرآن. وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أبي موسى الأشعري لما سمعه وهو يقرأ، فقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. والصوت الحسن نعمة، نعمة يزين به القرآن وترغب النفوس في الاستماع إليه. لو أن القارئ كان صوته جيدا لو قرأ بك سورة البقرة تتمنى لو أنهى بك القرآن، ولو كان صوته غير حسن تود أن لو قصر في قراءته. نعم 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 من الذي يقول؟ يقول هنا عندنا وقوله وقال أبو عبيد وقوله أشد أذانا، هكذا الحديث، هو في كلام العرب أشد أذانا يعني الاستماع، هذا قول أبو عبيد، قول أبي عبيد. قال لكن المعتمد الرواية يعتمد، لو ورد هذا نعم، ولو ورد بدون ألف يكون هو المعتمد. نعم، وقد جاء في الحديث الآخر ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع، ما أذن. نعم، لله أشد. نعم، لكن يحتاج إلى بحث في الروايات. نعم،
في فضائل القرآن بالألف في الأصل.
نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، وساق بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزيين أن يحسنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة.
قال محمد بن الحسين
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل.
نعم، ولهذا نقول هل الصوت الحسن هبة من الله عز وجل لا تحتاج لتعلم، أو أن الإنسان يمكن أن يتعلم تحسين الصوت بالقرآن؟ تحسين الصوت بالقرآن، الجواب هو هذا وذاك، فهو هبة من الله سبحانه وتعالى العبد، هبة، وهو أيضا يتعلم، وهو أيضا يتعلم، فإن الإنسان إذا تعلم وحاول أن يحسن صوته ويعرف يتعلم كيف يحسن صوته فإنه لا شك أنه ينتفع بذلك، لكن هو هبة من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس قد يحاول أن يتعلم فلا يقدر على ذلك، بعض الناس تسمعه اليوم تسمعه بعد 10 سنوات هو ما في تغير، وبعض الناس في المقابل يعني ده جامد ما يمكن أن يغير، هو ولو حاول هو، وبعض الناس في المقابل عنده حاسة الاستماع والتأثر بالأصوات وكذا قوية، بحيث تجده لا يسير على طريقة واحدة، بل ربما إذا سمع صوت أي شيء حال التلاوة يكون على نفس الطريق، يتحول إلى نفس الطريق، ولو سمع قارئا يقرأ وهو يقرأ ربما تغير إلى قراءة هذا القارئ، وبعض الناس وسط، فهو لا يكون عنده هذا التأثر القوي، ولكن يكون حسن الصوت، ولكن له طريقته التي يتميز بها، طريقته التي يتميز بها، ولكن هي جميلة ولو طريقته. فالناس يختلفون في هذا، الناس يختلفون في هذا. طيب، مسألة، هل يجوز للإنسان أن يتعلم القرآن من جهة تحسين الصوت على وفق المقامات الموسيقية، مقام الحجاز ومقام نهاوند سيكا وهذه المقامات التي يقرؤون بها؟ الجواب لا، هذه مقامات موسيقية لا ينبغي الإنسان يتعلم من خلالها. قد يقول أنا أتعلم من خلالها لكن لا أقرأ، لا أستمع الموسيقى ولا أغني بالقرآن ولا شيء من هذا، لكن هي جيدة وأتعلم عن طريقها. نقول ولو، هذه إنما هي مقامات غنائية، جعلها أهل الغناء للغناء، وإنما تتعلم حسن الصوت بطبيعتك وبتحسين صوتك ومحاولة الانتفاع بمن تستمع إليهم. طيب، هل يجوز للإنسان أن يقلد صوت القارئ ويقرأ مثل ما يقرأ؟ الجواب فيه تفصيل. الأول أن يكون ذلك بتعسف، تحاول أن تكون مثل هذا القارئ وتعسف تقليده، حتى إنك لو سمعته قد بكى في آية تحاول أن تبكي في هذه الآية، فهذا تكلف مذموم. أما إذا لم يكن بتكلف وإنما أعجبتك طريقته فغلبت على أدائك، غلبت على أدائك وصرت تقرأ مثل قراءته، فالظاهر أنه لا شيء فيه، إلا إذا رجوت بذلك رياء. أما إذا أردت بذلك تحسين صوتك مثل ما يحسن فلان، فهذا من مانع منه؟ لا مانع من ذلك. فالإنسان إذا قلد صوت قارئ له صوت جيد من غير تكلف وتصنع ومن غير طلب محمدة وممدحة، فالأصل في ذلك الإباحة. أما إذا كان ذلك عن طريق التكلف فإن هذا لا يجوز، نعم، أو طلب محمدة الناس فإن هذا لا يجوز، نعم.
قال: وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس.
سبق هذه الأداب، نعم.
فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت عليه أن يكون حسن صوته فتنة عليه.
صحيح، بعض الناس حسن صوته فتنة عليه، هذا قاعدة عظيمة جدا. هذا ما هو التحذير الذي ينبغي على صاحب الصوت الحسن أن يحذره؟ ما هو التحذير الذي ينبغي على صاحب الصوت الحسن أن يحذره؟ الجواب أنه يفتن بصوته فيرائي به، أو يطلب بذلك مالا، أو يطلب بذلك جاها، فيحذر من ذلك. بعض الناس يكون صوته فتنة ويجعله يفعل أشياء لا ينبغي أن تفعل. ومن ذلك أيضا ما نراه من تصوير القراء في الصلاة، فالحقيقة هذه فيها من المحاذير ما فيها. أولا لم تكن من طريقة العلماء، وثانيا أدعى للرياء وأقرب، وثالثا أدعى للفتنة والافتتان. وكذلك تجعل الإنسان متكلفا في صلاته، لابد أن يلبس ثيابا ما، أو يتجمل أو يتهيأ بحيث أنه يصور، وكذلك يتكلف في قيامه في الصلاة، وكذلك من وراءه الذي يأتي في الكاميرا، فقد يحرص الناس على الإتيان هنا لا حرصا على الصف الأول ولكن رجاء أن يخرج في الصورة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا نحتاج إليها، بالإضافة إلى أننا ندخل المساجد هذه الكاميرات في المحاريب أو في جهات أمام المصلي فربما تشغله، فليس هذا من عمل الصالحين ولا من عمل العلماء الربانيين، وإنما هو تقليد محض، فعله واحد فجاء الثاني فالثالث فالرابع فالخامس فالمئة فالألف وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل، وينتهوا عما نهاهم عنه، فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته.
دائما يا أحمد إذا كان أو كانت أو كذا وبعدها هذا وهذه، هذه تكون اسم، كانت هذه صفته فيكون صفة خبر، وهذه تكون اسم. نعم، كان هذا حاله، كانت هذه صفته. نعم.
فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس.
إذن يقصد ما الذي ينبغي على حسن الصوت أن ينويه، أن ينوي بحسن صوته جمع الناس على كتاب ربه. وقد والله وهذا حاصل، يكون حسن الصوت بالتلاوة سبب من أسباب هداية كثير من الناس، قد تتسبب في ذات كثير من الناس، يقرأ الآية بخشوع وبحسن صوت يدفع المستمع إلى التوبة إلى الله. كم من تائب عند سماع آية، فقد يكون سبب في استقامة كثير من الناس. فإذا كان حسن الصوت له قصد في جمع الناس على هذا فلا بأس. والنبي ماذا قال له أبو موسى لما قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ قال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبير، لحبرته لك تحبير. ولهذا القصد إلى حسن الصوت لا ينافي الإخلاص، طالما أن صاحب قصده جمع القلوب على القرآن. يعني ما تقرأ قراءة عادية، تقرأ قراءة كأنك نائم، لا، اعمد إلى تحسين الصوت قدر مستطاعك، اعمد إلى تحسين الصوت، وتحاول أن تظهر الخشوع في التلاوة. هذا قصد، تقصد هذا، تعمد إلى هذا، لأن الشيطان قد يدخل عليك ويقول: لو عمدت إلى التحسين أنت مرائي. طيب ماذا أصنع يا شيطان؟ اقرأ قراءة عادية، فإنك لو حسنت صوتك لا أثنى عليك الناس ولا تكون مخلصا. اقرأ قراءة عادية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأقول: ينبغي أن تعيش مع القرآن كآيات، ما لك دخل بحسن الصوت، أنت جاهل الآن. الله النبي قال: ما أذن الله للنبي ما أذن الله لشيء حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال النبي: لو رأيتني ونستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان داود عليه الصلاة والسلام من حسن صوته إذا أوب وسبح وكذا تؤوب معه الجبال: يا جبال أوبي معه والطير. فهذا الصوت الحسن نعمة، فينبغي الإنسان يحسن صوته ثم يدفع هذا الرياء عن قلب. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
كذلك إظهار البكاء، إظهار التخشع. قد يقول لك مثلا: إن كيف تظهر التبكي وأنت من تبكي حقيقة؟ نقول: هذا النبي قال أبكوا، هذا المطلوب الأساسي. طيب إن لم تبكوا فتباكوا، يعني أظهر الحزن والتخشع والتباكي في القرآن. فربما أنت ما تبكي فيبكي بقراءتك آخر. فهذا مع حسن النية شيء مطلوب وليس من باب الرياء. نعم.
وساق الأجري وسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل.
نعم.
وساق بسنده عن الزهري قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. قال محمد بن حسين رحمه الله وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء رضي الله عنهم يأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه.
هذا المقطع في بيان حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية. لم يكن عند السلف هذه المقامات لكن كان عندهم نظير ذلك. فالعلماء كرهوا ذلك. قال الأجري وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة. فكان لهم طريقة في الأداء. وقد ذكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه جملة كبيرة من هذا. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم
قال
علينا
الحاشية روى أبو عبيد في فضائل القرآن أن أنس بن مالك سمع رجل يقرأ بديل الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. نعم. وقال ابن البناء في كتابه بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء وقد كرهها أي القراء بالألحان جماعة من العلماء وأئمة القرآن لخروجه عن سنن القراءة المألوفة وشرائطها الموصوفة. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي وساق بسنده عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال
يعني من أنت. نعم.
فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه فيتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم فقال عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن ترتيلا كما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا قيل في التفسير بينه تبيينا واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني يقال على تؤده. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيينا وساق بسنده عن مجاهد في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال على تؤدة. قال محمد بن الحسين رحمه الله والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. وظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة من المسلمين.
نعم، مسألة، هل كثرة القراءة مع الحذر والسرعة وعدم التدبر أفضل، أم التدبر والتؤدة مع قلة القراءة هي الأفضل؟ أيهما أفضل؟ أقرأ في الليلة 10 أجزاء مع السرعة والحذر وكذا وعدم التؤدة والتدبر، أو أقرأ جزءا مع التدبر؟ الجواب التدبر، التدبر أفضل شيء. ولكن العلماء بالقرآن قد يجتمع لهم هذا وذاك، فيجتمع لهم كثرة القراءة مع التدبر، وهذا المظنون بأئمة السلف الصالح الذين ورد عنهم ختم القرآن في 3 في ليلتين في 7 في أقل في أكثر وغير ذلك، لأن القرآن كان حاضرا بمعانيه عنده، فلهذا يجتمع لهم هذا وذاك. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي وساق بسنده عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن
الضبعي
عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سمعت القراءة، إني أقرأ القرآن، إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. قال: لأن أقرأ البقرة في ليل فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول.
نعم، لأنه معناه أنه يقرأ في الليلة 10 أجزاء، الذي يقرأ القرآن في 3. فلفت ابن عباس النظر إلى ماذا؟ لا تهتم بكثرة التلاوة عن التدبر، لكن كما قلنا إذا اجتمع له التدبر مع كثرة التلاوة فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له ذلك. ما الدليل على أن الكثرة مع التدبر أفضل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ليلا وأتم به الصحابة، بعض أصحابه، فقرأ البقر والنساء وآل عمران في ركعة، هذه 5 أجزاء في ركعة، يبقى كثرة ولا قلة؟ كثرة. وكان يطيل القراءة، يطيل الصلاة ويكثر من القراءة حتى يهم من يصلي خلفه أن يجلس ويدعه، وكان أحيانا يقوم بالآية، فقد ورد عن السلف هذا وذاك، وهذه أحوال تختلف. فمتى وجدت قلبك ومع ما تجد قلبك قف، فإن وجدت قلبك عند الآية فلا تنتقل، اجعل هذه الآية وردك تلك الليلة، لا تنتقل، أعطي قلبك ما يريد، فإذا تعلق قلبك بالآية وجدت نفسك عندها وجدت تدبر عندها فلا تنشغل بغيرها. وقد ورد عن بعض السلف القيام بالآية، القيام بالآية، قام بعض السلف بقول الله عز وجل: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قام بالآية. دخل مسروق على عائشة رضي الله عنها فوجدها تقرأ، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فوجدها تتلو ذلك وتكرر حتى طال مقام، فإذا قد يقوم الإنسان بالآية إذا وجد قلبه عند ذلك، وقد يقوم بالجزء، وقد يقوم بالثلاثة، وقد يقوم بالخمسة. المهم من هذا كله ما هو؟ التدبر. التدبر. نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر أيضا وساق بسنده عن عبيد المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين. تم جميع الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله بمنه وكرمه وجود عطائه وفضله مولانا الكريم أن يجزي الإمام الأجري رحمه الله تعالى خير ما جاز عبدا من عباده قام بالنصح للمسلمين. ونسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذه الكتب شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل لنا من هذه الكتب أوفر حظ ونصيب. فالإنسان يا إخواني كم يفرح والله عند ختم الكتاب، يفرح أن الله من عليه وختم كتابا من كتب السلف. نسأل الله أن تكون رفيقتنا عند خروج أرواحنا، فبها يقال لنا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ويقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وأن تكون مؤانسة لنا في قبورنا وحدتنا، فنجدها في الرجل الذي يأتي على أحسن صورة فيقول أبشر أنا عملك، وأن تكون رفيقتنا يوم نقوم لرب العالمين سبحانه وتعالى نقف بين يديه في أرض المحشر، وأن تكون رفيقتنا على الصراط وعند الميزان، وأن تكون رفيقتنا عند دخول الجنان فيرفعنا الله عز وجل به بها أعالي الجنان، ويقال لنا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله أن تكون هذه الكتب شهيدة لنا، وأن يزيدنا بها توفيقا وسدادا، وأن يحفظ قلوبنا بها، وأن يزيدنا بها إمامة وفضلا، وأن يجعلنا ممن أتاهم الله عز وجل القرآن فتلوا حق تلاوته واتبعوه حق الاتباع وعملوا به حق العمل، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وعن تقصيرنا، وكل ذلك عندنا. نسأل الله بمنه وكرمه، نسأل الله بفضله وجوده أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا. نسأل الله ألا يحرمنا هذا الفضل العظيم، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان حتى نلقاه، وألا يفقدنا لذة التنعم بهذه الكتب المباركة. اليوم أنهينا كتابين، الأول فجرا كتاب الفوائد للإمام القيم ابن القيم، وعصرا هذا الكتاب المبارك أداب حملة القرآن للإمام الأجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رسالة إلى من يقول ما عندكم إلا الجرح والتعديل، مجالس غيبة ونميمة وغير ذلك، نقول والله إنك لفي شأن وإنا لفي شأن آخر، لكن نسأل الله، نسأل الله ونحن راضون راضون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجر من يسب في الصبر عليه زيادة إمامه، وزيادة توفيق وسداد. نسأل الله عز وجل ألا يجعل في أعمال هذا حظا لنفوسنا، بل يجعل ذلك كله لربنا سبحانه وتعالى. كم هي النعم يا أخواني، كم هي النعم ونحن نتقلب في كتب السلف وننتقل من ثمرة إلى أخرى ومن نخلة باسقة إلى أخرى ومن بستان إلى آخر. ربنا نحمدك فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الأحد الموافق العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 46,400. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونكتفي بالقدر هذا اليوم، ونعطيكم 10 دقائق فسحة. ديتم بس؟